أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في إجزاء المأمور به بالأمر الظاهر عن الأمر الواقع، واتضح لنا أن الماتن رحمه الله يفصل بين كون الحكم الظاهر قد ثبت بالأصل في مورد تنقيحه لما هو شرط أو شطر، وبين ما ثبت كذلك بالأمارة. ففي الأول حكم بالإجزاء دون الثاني، أما حكمه بالإجزاء في الأول فباعتبار أن عليكم السلام فباعتبار أن مثل الاستصحاب عليكم السلام وقاعدة الطهارة المثبتين للطهارة الظاهرية لسانهما لسان إثبات طهارة ظاهرية لا الحكاية عن طهارة واقعية، فحينئذ إذا أجرينا مقايسة بين هذه الطهارة الثابتة بالأصل وبين أدلة شرطية الطهارة الواقعية مثل قوله عليه السلام لا صلاة إلا بطهور، الظاهر في أن الشرط عليكم السلام هو الطهارة الواقعية، فلا صلاة إلا بطهور واقعي. فإذا أردنا أن نحافظ على كلا الدليلين لما تمكننا، إذ أن دليل الشرطية يثبت أن ما هو شرط هو خصوص الطهارة الواقعية، والاستصحاب وقاعدة الطهارة تثبت الطهارة الظاهرية، فحينئذ إما أن نرفع اليد عن الطهارة الواقعية لنقول إن الشرط هو الأعم، ليكون استصحاب الطهارة نافعا للمكلف. إذا صار الشرط هو الأعم، فعندما أصلي باستصحاب الطهارة أكون محرزا للشرط. وإما أن نلغي العمل بالاستصحاب، وكلما دار أمر دليلين بين إلغاء أحدهما والتصرف في الآخر كان المقدم ما هو؟ التصرف في الآخر. لأنه ليش كان هذا المقدم؟ لأنه مع التصرف في الآخر نكون قد عملنا بكلا الدليلين، بخلافه في صورة الإلغاء فلم نعمل بكلا الدليلين. وفيما نحن فيه إذا حافظنا على دلالة لا صلاة إلا بطهور على الطهارة الواقعية يلغو استصحاب الطهارة. إذ لماذا تستصحب الطهارة ما دام الشرط ما هو؟ الطهارة الواقعية. لماذا تستصحب هذا الاستصحاب؟ لا يثبت لك لسانه، ليس لسان الإخبار عن طهارة واقعية، لسان الإخبار عن وظيفة عملية طهارة ظاهرية، فيلغو. بينما لو وسعنا دليل الشرطية إلى الأعم من الشرطية الواقعية والظاهرية فلا يلزم إلغاء لأي واحد من الدليلين. والتصرف بدليل حكومة أو ورودا تخصيصا وتقييدا أمر شائع لا محظور فيه. فإذا ثبت أن الشرط هو الأعم من الواقع والظاهر فمن صلى مستصحبا للطهارة يكون قد أتى بالصلاة بتمام أجزائها وشرائطها. ثم بعد انكشاف الخلاف وتبين أنه لم يكن متطهرا سوف لن يزول الشرط إلا من حين انكشاف الخلاف. أما قبل انكشاف الخلاف حتى حتى في زمن انكشاف الخلاف أستطيع أن أقول يوم أمس كنت متطهرا ماذا؟ ظاهرا. والمفروض أن الشرط ما هو؟ الأعم من التطهر الواقعي والظاهر. لا أنه بانكشاف الخلاف يتبين أني كنت عند الصلاة فاقدا للشرط، لا أبدا، كنت محرزا ومشتملا على الشرط. ومن جاء بعبادة بتمام أجزائها وشرائطها يحكم العقل بأي شيء؟ بالإجزاء. إذن واضح السر في إجزاء مثل الاستصحاب وقاعدة الطهارة. استصحاب قاعدة الطهارة لا يقول أنت متطهر واقعا، فإذا كان الشرط هو الطهارة الواقعية ثم إذا انكشف الخلاف يتبين أنك لم تكن متطهرا واقعا، فلا تكون قد أتيت بالصلاة بتمام شرائطها. الاستصحاب لا يقول لك ذلك، الاستصحاب يقول لك طهارة ظاهرية. وبمقتضى الحكومة بحسب الفرض ماذا فعلنا بدليل لا صلاة إلا بطهور؟ وسعناه، لا صلاة إلا بطهور واقعي أو ظاهر. إذن شرط الطهارة ماذا صار؟ الأعم من الواقعي والظاهر. فإذا صليت بالاستصحاب يكون الشرط متوفرا أو لا؟ حتى لو انكشف بعد ذلك خلاف. نعم للصلوات الآتية أكون فاقدا للشرط، أما الصلاة المتقدمة كانت بطهارة ظاهرية والشرط هو العام من الواقعية والظاهرية، فصلاتي تكون مجزئة ضرورة الإجزاء عند الإتيان بالفعل بتمام أجزائه وشرائطه. هذا كله وين؟ كله في الأصل العملي. ينبغي أن لا نخلط بين مبنى الشيخ الأعظم ومبنى الآخند في الحكومة. ليس كل علماء الأصول اشترطوا في الدليل الحاكم الناظرية. فمثلا فيما في مثل قاعدة الفراغ، في قاعدة الفراغ أين موردها؟ بعد الفراغ من الصلاة. بعد الفراغ من الصلاة الاستصحاب يجري أو لا يجري؟ أنا قبل قليل لم آتي بالصورة، الآن أشك أتيت بها، الاستصحاب ماذا يقول؟ الاستصحاب لم تأتي. أنا قبل دقيقة لم أكن قد أتيت بها، الآن أشك، الاستصحاب يقول لي لم تأتي. قاعدة الفراغ أو التجاوز ماذا تقول لي؟ أتيت. استصحاب شارح لقاعدة الفراغ؟ اسمح لي، شارح أو لا؟ قاعدة الفراغ شارحة للاستصحاب، كل واحد أجنبي عن الآخر، مع أنهم يقولون إن قاعدة الفراغ حاكمة على الاستصحاب. هذا مبنى الآخوند، استفدنا؟ فلا نخلط بين مبنى
وإنما استصحاب قاعدة الفراغ أو التجاوز للمراحل قالها مورد.
هو أحسنت، أحسنت، هذا هو بضاعتنا ردت إلينا، هذا هو الذي نقصده. وهنا فيما نحن فيه يقول وإن لم يكن أحدهما مفسر للآخر، لكن لأنه يلزم إلغاء ذلك لا بد أن نحمله على التفسير، وهذا الذي قلنا ولا ينحصر. صح، لا ينحصر. فالحكومة تجري في موردي لولاها لألغي، وفي مورد لولاها لم يبقى مورد، وفي مورد لولاها كانت شارحة. كل هالموارد تجري الحكومة. أما في الأمارات، لا تنسى البحث في الأمارات بناء على أي مسلك؟ على مسلك الطريقي. فالأمارة كخبر الثقة مثلا وكالبينة، عندما تقوم على طهارة الثوب هي في الواقع تحكي عن طهارة واقعي. الثقة يقول لك هذا الثوب أنا رأيته طهر، فهو يحكي عن طهارة ماذا؟ واقعية. لأنه يقول أنا جاهل لكن ابني على الطهارة، لا، هو يحكي عن طهارة واقعية. فلا يتصرف في دليل الشرطية. فإذا تبين بعد ذلك أن الثقة قدش تبه، لأنه قد كذب، وإلا ما معنى أن يكون ثقة؟ ثقة قد اشتبه. ففي هذه الحال يتبين أنك من أول الأمر صليت من دون شرط الطهارة، والعقل يحكم أن الإتيان بالمأمور به مع نقصان جزء أو شرط، ماذا يحكم العقل؟ لأنه غير مجزي. الإجزاء يحتاج إلى دليل خاص. لا تشكل على الشارح أنك في اللمحات في شرح التبصرة أثبتت في بعض الموارد الإجزاء، لا تشكل على صاحب الكفاية أنك في شرحك على التبصرة في بعض الموارد أثبتت الإجزاء هناك بدليل خاص، لأن نتكلم نحن عن مقتضى القاعدة العقلية. من جاء بأمر المولى ناقصا يصح أن يطالبه المولى أو لا؟ يصح. اللهم إلا إذا المولى بنفسه أصدر قرار وتنازل. تفهمنا مقتضى القاعدة الأولية عدم الإجزاء، لأن الأمارة تقول أنت طاهر وتبين أنك لم تكن طاهرا، فأتيت بالصلاة مع نقصان شرط طهارة فلا تكون مجزيا. بخلاف الاستصحاب، الاستصحاب لا يقول لك أنت طاهر، الاستصحاب يقول لك أنت طاهر بالطهارة الظاهرية، وهذه الطهارة الظاهرية ما دمت شاكا ماذا؟ أنت طاهر بالطهارة الظاهرية لا تتبدل. هذا كله إذا قلنا بماذا؟ بأن حجية الأمارات من باب الطريقية. ويوم أمس شرحنا المقصود من الطريقية لغير طريقية الميرزل نائم. نقرأ هذا المقدار. وين صرنا في القراءة؟ المقام الثاني. المقام الثاني والتحقيق أن ما كان منه من الأمر الظاهري يجري في تنقيح ما هو موضوع التكليف وتحقيق متعلقه،
وكان بلسان تحقق ما هو شرطه كالطهارة أو نعم أن ما كان من الحكم الظاهر يجري في تنقيح ما هو موضوع التكليف وتحقيق متعلقه. ما, ما, ما كان كذلك هو الأصل. لذا هو يقول بعد ذلك كقاعدة الطهارة أو الحلية بل واستصحاب الطهارة والحلية في وجه قوي. ليش في الاستصحاب استدرك؟ لأن في الاستصحاب يوجد مباني. واحد من المباني أن الاستصحاب أمارة، فبناء على ذلك يلحق الاستصحاب وين؟ بالأمارات. وجماعة يقولون الاستصحاب أصل، الذين قالوا إن الاستصحاب أصل أيضا اختلفوا على أقوال أربعة. التفتنا؟ بعضها أن الاستصحاب ناظر إلى جعل الحكم المماثل، وهكذا سوف يأتي في محله بناء على مختار المصنف. الاستصحاب لا يوجد فيه حكاية عن حكم واقعيا وإنما تحديد لوظيفة ظاهرية، فيوسع أدلة الأحكام الواقعية. ونحوها ونحو قاعدة الطهارة والحلية والاستصحاب بالنسبة إلى كل ما اشترط بالطهارة أو الحلية. لا، الحلية مثل ماذا؟ شككت أنا أن هذا ثوبي من مأكول اللحم أو من حرام، من ماذا؟ من لحم حرام، يعني من حيواني لحم حرام. أصالة الحل ماذا تقول لي؟ حلال. فيكون موسعا لقوله لا تصلي فيما يحرم لحمه مثلا، نفس الكلام كقاعدة الطهارة أو الحلية بل واستصحاب الطهارة والحلية في وجه قوي ونحوها بالنسبة إلى كل ما اشترط بالطهارة أو الحلية يجزي. ليه؟ فإن دليله يكون حاكما على دليل الاشتراط ومبينا لدائرة الشرط. هذا إذا تذكرون الإخوة اللي درسوا الحلقات أن الشهيد الصدر في أول الحلقات تعرض لهذا المبنى تحت عنوان التصويب بالنسبة لبعض الأحكام الظاهرية، وقال سوف يأتي الحديث عنه في الدليل العقلي، يعني في بحث الإجزاء. وعندما نصل إلى بحث الإجزاء لا يتحدث عنه، يقول سوف يأتي الحديث عنه في بحث التعارض، وعندما نصل إلى بحث التعارض ينسى أن يتحدث عنه. المهم وين؟ هنا إشكالات كثيرة على صاحب الكفاية واردة، يعني المحقق الإصفهاني وافقه في الجملة، لكن غالب العلماء ناقشوا كلام صاحب الكفاية. تعرض لهذه الإشكالات، جواب عنها، قبولها، يخرجنا عن ماذا؟ يخرجنا عن طورنا. فإن دليله يكون حاكما على دليل الاشتراط ومبينا لدائرة الشرط، وأنه أعم من الطهارة الواقعية والظاهرية. إذا تريد تدرس كفاية بهذا الشكل ندفع الإشكالات عنها أو نشكل عليها، فعندما تصل إلى الخارج سوف تصاب بإحباط فتقول أنه خب الكفاية كان بحث أصعب من الخارج، فما في داعي أنا أحضر في درس الخارج. وفعلا كثير من الطلاب أمس من باب الاتفاق طالب يحضر عندي درس بعد الظهر، درس الأصول، فيقول أنا قبل هذا الدرس كنت أقول من السفاهة الإنسان يحضر درس خارج. في بعض الأحيان دروس الكفاية يعني تكون أصعب وأهم وأعمق من درس الخارج. يعني لا أتصور لم في بعض الدروس الكبيرة في الحوزة، أعرف بعض الدروس
ست سنوات كنت في الامتحانات الخارج في المركز. في هالست سنوات مرت لأحد الشخصيات دورتين خارج، يعني دورة الخارج ثلاث سنوات، نحن عم نبقى في الكفاية أربع سنوات، فالخارج يصير أقل من الكفاية، فكيف يكون خارجا ما أدري. خب، ومبينا لدائرة الشرط، مبينا لدائرة الشرط ما هو كيف بينه؟ وأنه صار أعم من الطهارة الواقعية والظاهرية. فانكشاف الخلاف فيه، يعني في مورد الأصل، لا يكون موجبا لانكشاف فقدان العمل لشرطه، لأن الشرط ماذا كان؟ أعم من الظاهر والواقع. وأنا الآن حتى بعد انكشاف الخلاف أقسم يمين أني قبل ساعة كنت متطهرا ظاهرا، لأنه انكشف لي أني لم أكن متطهرا ظاهرا، بل لا، الآن انكشف أني غير متطهر ظاهرا، والآن أستطيع أن أقسم أني قبل ساعة كنت متطهرا ظاهرا. والمفروض أن الشرط أعم من الواقع والظاهر. فانكشاف الخلاف فيه لا يكون موجبا لانكشاف فقدان العمل لشرطه، بل بالنسبة إليه يكون من قبيل ارتفاعه من حين ارتفاع الجهل، وهذا بخلاف ما كان منها بلسان أنه ما هو الشرط واقعا. ما هو الذي لسانه بيان ما هو الشرط واقعا؟ هو الأمارة. واضح هذا الكلام؟ كما هو لسان الأمارات فلا يجزي، فإن دليل حجيته حيث كان بلساني أنه واجد لما هو شرطه الواقعي. لأن دليل الحجية ماذا يقول؟ دليل الحجية يقول صدق الثقة، ما أدى فعني ما أديا العمر وابنه فعني يؤديان، يعني لسانها ما لسان الإخبار عن الواقع. فالثقة قال لي أنت واقعا متطهر، تبين أني لم أكن متطهرا، كنت متخيل أني متطهر، فأنا فاقد للشرط. فالإتيان بالمأمور به مع فقد بعض شرائطه يحكم العقل بعدم إجزائه. فلا يجزي، فإن دليل حجيته حيث كان بلسان أنه واجد لما هو شرطه الواقعي، فبارتفاع الجهل ينكشف أنه لم يكن كذلك، بل كان لشرطه فاقدا. هذا على ما هو الأظهر الأقوى في الطرق وماذا؟ والأمارات، من أن حجيتها ليست بنحو السببي. قد واحد يقول أن السببية والتصويب مستحيل، فينبغي أن يقول هذا على ما هو المتعين لا الأظهر، لأن المستحيل في قباله الممكن يكون متعينا لأنه هو الأظهر. السبب في ذلك أن السببية ليست كلها مستحيل. عندنا سببية قلنا تصويب أشعري، هذا مستحيل. ليش مستحيل السببية التي هي تصويب أشعري؟ لأنه تقول أنت لا يوجد حكم لله. معتزلة أشكلوا على الأشاعرة أنه لا بد للطالب من مطلوب، إذا ما في أحكام واقعية في لوح الواقع المجتهد عن أي شيء يبحث؟ عن أي شيء يبحث؟ لابد للطالب من مطلوبه. المهم، أما التصويب المعتزلي فليس بمستحيل، وإنما هو ماذا؟ باطل. فرق بين المستحيل وبين الباطل. وكذلك المصلحة السلوكية في عليها إشكالات لا تؤدي إلى الاستحالة. وأما بناء عليه، هذا كله إذن بناء على الطريقي. أما لو قلنا بالسببية فإذا أردنا تعميق البحث أكثر فإن كنا نقول بالسببية الأشعرية فيخرج البحث عن كونه في الموضع الثاني بكلا مقاميه. موضع الثاني ماذا كان؟ موضع الثاني افتكر قلنا في بحث الإجزاء يوجد موضعان. موضع الأول إجزاء الإتيان المأمور به عن أمره لا عن أمر آخر. الموضع الثاني إجزاء الإتيان المأمور به عن أمر آخر، إما في الأمر الاضطراري وإما في الأمر الظاهر. بناء على السببية الأشعرية لا يكون من الموضع لا يكون من الموضع الثاني لعدم وجودي لعدم وجود أمرين حكم واقعي وحكم ظاهر ما عندنا، بل ما وصل إليه المجتهد هو الحكم الواقعي. وثبت في الموضع الأول أن إتيان المأمور به بالأمر الواقعي مجز عن الأمر الواقعي. إذا قلنا إذن بالتصويب الأشعري لا وقع لهذا البحث، فحتما نقول بالإجزاء. ملتفت لهذه النكتة؟ فالسببية إن كان مردها إلى التصويب الأشعري فيخرج مقامنا عن كونه من الموضع الثاني ويدخل في الموضع الأول، وهو إجزاء إتيان المأمور به عن أمره. ما عندنا أمران حتى هذا يجزي عن ذاك، ما عندنا إلا حكم واقعي وهو ما أدت إليه الأمر. هذا بناء على أي تصويب؟ تصويب الأشعر. وكذا الحال بناء على التصويب المعتزلي، لأنه وإن كان في الواقع أحكام إلا أنه حصل فيها ماذا؟ الانقلاب، فلم يبقى إلا حكم واحد. وإنما الكلام بناء على السببية بمعنى المصلحة السلوكية، بمعنى أنه يوجد في الواقع لله أحكام، وهذه الأحكام لم تنقلب بقيام الأمر. غاية الأمر بقيام الأمارة يحدث مصلحة في المتعلق، بحدوثها تجبر مصلحة الواقع الفائت. إذن المصلحة السلوكية تتناسب مع مبنى الشيعة، يوجد في الواقع أحكام واقعية لم تنقلب. غاية الأمر عندما قامت الأمارة وكانت مخالفة للحكم الواقعي والله عبدني بالأمارة، فإذا معنى ذلك أنه في الأمارة يوجد في سلوك الأمارة يوجد مصلحة، بهذه المصلحة تجبر مصلحة الواقع الفائت. فحينئذ يأتي الكلام ثبوتا وإثباتا. أما ثبوتا فيأتي هنا الصور الأربع نفسها التي ذكرناها في الأوامر الاضطرارية، إذ أنه بعد حدوث مصلحة في متعلق الأمارة، فإما أن تكون تفي بتمام مصلحة الواقع، فماذا تفتي حينئذ؟ إجزاء. أو لا تفي، فإذا كانت لا تفي المتبقي طارة لا يمكن تداركه، وأخرى يمكن تداركه. في الصورة الأولى يتحقق الإجزاء، في مورد لا يمكن التدارك يتحقق الإجزاء، طبعا يأتي بحث البدار وعدمه كما تقدم. وإذا كان يمكن تداركه فالمتبقي إما وصل إلى حد الإلزام فلا يتحقق الإجزاء فيجب الإعادة أو القضاء، وإما لم يصل إلى حد الإلزام فيتحقق الإجزاء ويستحب الإعادة أو القضاء. نفس الصور المتقدمة. ليه؟ لأنك تقول بسبب قيام الأمارة حدث مصلحة، وبهذه المصلحة مساوية لمصلحة الواقع أو أنقص، الباقي قابل للاستفاء غير قابل، الباقي وصل إلى حد الإلزام لم يصل. صار واضح هذا المطلب؟ هذا في مقام الثبوت. لذا يقول هذا على ما هو
واقعا عن مصلحة واقعية، أما بناء على السلوكية وانكشف الخلاف لا 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 مصلحة واقعية، يعني الأمر الاضطراري يحكي عن شنو؟ الحكم واقعي، صح ولا لا؟
مولانا العزيز، الآن المفروض بناء على المصلحة السلوكية أنه صار سلوك الأمارة سبب سبب لحدوث مصلحة، هذه المصلحة التي حدثت ليست تخيلا. في ارتفاع، صح؟ التفت، في الأوامر الاضطرارية نعبر بالارتفاع، ارتفاع ماذا؟ العذر. في الأوامر في الأمارات نعبر بأي شيء؟ بانكشاف الخلاف، صح؟ هذا لا يؤثر ما دام بسبب سلوك الأمارة تكوينا حدث ماذا؟ مصلحة. هذه المصلحة إما تمام مصلحة الواقع فانتهى لم يبقى شيء، وإما أنقص فيأتي الصور، فلا فرق من هذه الناحية. هذا على ما هو الأظهر الأقوى في الطرق والأمارات من أن حجيتها ليست بنحو السببية، وأما بناء عليها وأن العمل بسبب أداء أمارة إلى وجدان شرطه أو شطره يصير حقيقة صحيحا كأنه واجد له مع كونه فاقده، فيجزي لو كان الفاقد معه، ولو كان الفاقد مع ماذا يصير؟ ولو كان الفاقد مع العمل في هذا الحال، يعني في حال قيام الأمارة، كالواجد في كونه وافيا بتمام المصلحة بتمام الغرض.
ولا يجزي لو لم يكن كذلك، لو لم يكن وافيا بالتمام. متى؟ وكان الباقي مما يجب استيفاؤه. لذا قال ويجب الإتيان بالواجد لاستيفاء الباقي إن وجب، وإلا لاستحب لاستحب هذا كله إذا كان يمكن الاستيفاء. أما إذا لا يمكن الاستيفاء فلا مجال لإتيانه فيحصل إجزاء. غاية الأمر يأتي بحث جواز البدار وعدمه كما عرفت في الأمر الاضطراري. خب، ورد عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله إن لله تعالى ملكا ينزل في كل ليلة، لا يتحدث بالكفاية طبعا، ينزل في كل ليلة فينادي. النداء في العرف واللغة إنما يكون لأمر مهم، فالمنادي هو الملك بالنيابة عن الله سبحانه وتعالى، فالمستعمل واقعا لياء النداء هو الباري عز وجل. والنداء يتضمن الإقبال والدعوة. فانظروا إلى ما ينادي به هذا الملك، وهذا النداء من مميزاته أنه مكرر ليس مرة واحدة، مما يدل على أهمية هذا الشيء وخطورة هذا الشيء الذي يدعونا إليه. إن لله تعالى ملكا ينزل في كل ليلة، ومن خصائص هذا النداء أنه في الليل، لأنه في الليل تهدأ الأمور فيكون الإنسان أدعى لسماع النداء، فلا حجة ولا ضجيج ولا مانع من سماع هذا النداء. وإذا لم يستمع الإنسان لهذا النداء فليعلم أن المشكلة وين؟ في ذاته. كلا بل ران على قلوبهم، ليس لهم قلوب يسمعون بها، مضمون بعض الآيات. فإذا هذه خصوصية هذا النداء، فينادي يا أبناء العشرين جدوا واجتهدوا. النداء الأول نداء موجه إلى طبقة من طبقات المجتمع، طبقة ريعان الشباب، وطبقة وفترة تأجج الغرائز عند الإنسان، وفترة كون الإنسان في تمام قدراته الجسدية، أقوى ما يكون الإنسان وهو في هذه المرحلة من العمر. غاية الأمر يحتاج إلى صراع، إلى قتال مع الهوى، كما يقول أمير المؤمنين عليه السلام أشجع الناس من غلب هواه،
في عملية المصارعة المقتضي موجود، القوة الجسدية موجودة، غاية الأمر نحتاج إلى إرادة تبتدئ هذه الإرادة بأن يشعر الإنسان في كل ليلة بهذا النداء: يا أبناء العشرين جدوا واجتهدوا، ويا أبناء الثلاثين لا تغرنكم الحياة الدنيا. المرحلة الثانية مرحلة بداية الانسجام مع المال والبنون، زينة الحياة الدنيا. يبدأ الإنسان يشكل ماذا؟ الأسرة، يجمع المال خوفا على أسرته، فيقع في حالة الانغرار. وأكثركم من أبناء هذه الطبقة. ويا أبناء الثلاثين، طبعا أنا والشيخ علي خارجين تخصصا، يا أبناء الثلاثين لا تغرنكم الحياة الدنيا، ويا أبناء الأربعين ماذا أعددتم للقاء ربكم؟ المرحلة الثالثة هي المرحلة التي يكون الإنسان بصدد الانتقال، لأن الكهول والشيوخ في المجتمع هم أقل الناس، فهذا يعني أن الكثير من الناس لا يتجاوزون هذه المرحلة، ومن خرج من فلتر هذه المرحلة هم قلة، يأتيهم بعد ذلك نداء خاص. ويا أبناء الأربعين ماذا أعددتم للقاء ربكم؟ ويا أبناء الخمسين أتاكم النذير؟ والنذير الأول هو ماذا؟ الذي يقول عنه السيد الهندي في قصيدته ماذا؟ عن الشيب والشباب، ما هو مطلع القصيدة؟ أرى العمر مؤذنا بالذهاب، تمر لياليه مر السحاب، وتفاجئني بيض أيامه، فتسلخ مني سواد الشباب. ويا أبناء الخمسين أتاكم النذير؟ ويا أبناء الستين زرع آن حصاده، إلى أن يقول في آخر الرواية بعد أن يصل إلى الثمانين: لولا عباد ركع ورجال خشع وصبيان رضع وأنعام رتع لصب عليكم العذاب صبا. مما يكشف على أن الذين يستمعون إلى هذا النداء هم قلة، والحمد لله رب العالمين.